العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعض صاحب السعادة نائب رئيس الجامعة وزملائي الأساتذة والمربين وأبنائي وإخوتي الأعزاء الطلبة المتدين، إن من الأمثال الأجنبية السائمة في الأدب الأجنبي أن هنالك شيئين لا يخضعان لقانون مرسوم ولحدود معينة، وهما الحب والحرب. أما الحب فأتركه للأدباء والشعراء يبحثون فيه، وأما الحرب فلا شأن لي بها، ولكنني أعدل من هذا المثل الأجنبي الذي لا تنم عن روح إسلامية وخلق إسلامي وتفكير إسلامي سليم. أعدل عن هذا المثل إلى مثل آخر وإلى أصل من الأصول، وهو أن التربية والدعوة لا تخضعان لقانون مرسوم. فإن التربية هي التي لا تحصر في إطار خاص، وإنني لا أستهين هنا وأنا أثير هذه النقطة بقيمة المكتبة العظيمة التي ألفت في فن التربية، ولا أستهين بجهود المربين المطلعين على التجارب التربوية والمناهج التربوية العالمية، ولكني قلت في مناسبة في حديث كنت أتحدث به في إحدى كليات التربية في بلد عربي كبير، إنني أعتقد أن المعلم لا يكون معلما حتى يكون ملهما. وكذلك أقول، ولا أقول، لا أطلق كلمة الإلهام بمعنى المصطلح الشرعي، ولكن التربية هي التي تفتح القريحة وتشعل المواهب وتثير المعاني البعيدة إذا سنحت لها مناسبة. وكذلك الدعوة لا يمكن أن تخضع لقانون خشيب مرسوم معين محدود وضعه البشر أو وضعه رجال الدعوة. إن من يخضع التربية بالدعوة لقانون مرسوم أو لقائمة من رؤوس الأقلام أو من الغايات يكون مثله ربما يصطدم بتجربة قاسية. عندنا حكاية لا بأس نحكيها أمامكم، أن رجلا استخدم خادما. هذا الخادم كان ذكيا، طلب من الرئيس أن يضع له قائمة الواجبات. ما هي الواجبات التي سأقوم بها وأكلف بها؟ فوضع له قائمة تعمل كذا في الوقت الفلاني، في وقت كذا تعمل كذا، تذهب إلى السوق وتحيي لنا الحاجات الخضروات وغير ذلك، وتقوم بالخدمة الفلانية لخدمة الفلانية. أخذ هذه القائمة واحتفظ بها. مرة ركب هذا الرجل، هذا الرئيس سيد، ركب جوالا، ولكن من سوء الحظ ارتبكت رجله في الركاب، وأراد أن يتغلب على هذه المشكلة فما نجح، وكان الخادم قائما واقفا أمامه، ف فاستعان به ناداه قال يا فلان أغثني. فأخرج ورقة من جيبه مثلا هذه الورقة وفتحها ومدها وقال أين في هذه القائمة أن السيد إذا ارتبكت رجله في الركاب فإني أعينه. أخذ هذه الورقة ومدها أمامه والرجل الرئيس يعاني مرحلة حاسمة، مرحلة فاصلة بين الموت والحياة، يخشى عليه أن يسقط أو أن يتورط في مشكلة أخرى. ولكن هذا الخادم اعتمد على هذه القائمة وكان أمينا عليها ومخلصا لها ومرتبطا بها، فأبى، رفض أن يعينه لأنه غير مكلف بهذه الخدمة. فأنا أخشى أننا إذا فسرنا الدعوة بتفسيرات عصرية أو تفسيرات عملية تقوم على التجربة وعلى طبيعة العصر وعلى طبيعة البيئة، فإننا نجني، لا نجني على الدعوة فقط، بل نجني على المجتمع ونجني على هذه الساعة الدقيقة الرهيبة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد حل هذه المشكلة، وجاء القرآن المعجز، الكتاب الخالد، الكتاب الذي لا تبلى جدته، فتوسط بين التقييد والإطلاق وقال: وإنني أحمد الله على أن القاري اختار هذه الآية في كتابته، فقال: وهذه معجزة من المعجزات القرآنية التي لا تعد ولا تحصى. والمعجزة لا يستحضرها الإنسان إلا إذا عاصرها وعاشها، كما أن سيدنا أبا بكر في هذه المدينة، نفس هذه المدينة، صانها الله من الفتن وحماها وشرف، زادها تشريفا وتكريما، لما وقع حادث وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغلب المسلمون على أمرهم وشده، وكثير منهم فقد رشده، فجاء سيدنا أبو بكر ووقف، وسيدنا عمر يعاني هذه المشكلة، نفس هذه المشكلة، يقول: من يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فإني أضرب رأسه، أو هكذا. فجاء سيدنا أبو بكر وقال: تلا الآية القرآنية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. هنالك ذاق المسلمون وفيهم كبار الصحابة لذة هذه الآية وشهدوا روعتها وإعجازها. ولو قرأنا هذه الآية مئات من المرات لم نذق هذه اللذة ولم نشعر بروعتها كما شعر بها الذين قد شهدوا هذا الحادث الفريد في تاريخ الأمم وفي تاريخ الديانات. فكذلك قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تستشعرون إعجاز القرآن في قوله ادع إلى سبيل ربك، وتشعرون بمدى أبعاد الإطلاق الذي جاء في هذه الآية وأبعاد التقييد الذي جاء في هذه الآية. فقال أطلق وقال إلى سبيل ربك، ما حدد، ما عين شيئا معينا خاصا، مثلا تحصون على الصلاة، تدعون الناس إلى مكارم الأخلاق، تدعون الناس إلى الفضيلة، تدعون الناس إلى الشعور بالكرامة الإنسانية، لا، ادع إلى سبيل ربك، وسبيل ربك يحوي كل شيء، يمتد فيسع الآفاق، ليست هذه الآفاق الجغرافية فقط، آفاق المشاعر الإنسانية، آفاق التجارب الإنسانية، آفاق الحاجات الإنسانية، آفاق الفكر الإنساني والحياة الإنسانية. أولا تستحضرون الإعجاز الكامل في قوله تعالى ادع، أولا ادع، هذا لا يختص بالخطابة ولا يختص بالكتابة ولا يختص بالارتجال ولا يختص بالتفسير والشعر أو بالقرآن والحديث. غدوة الدعوة عامة. ثم قال إلى سبيل ربك، وأي كلمة أوصوا أفقا وأوصوا نطاقا من قوله تعالى سبيل ربك، هذا كله كل ما دعا إليه الأنبياء وكل ما نزلت به شرائع السماوية وبكل ما نطقت به الكتب السماوية كله من سبيل ربك. غدوة إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي من أعتقد ما أنني مشارك في اللغة العربية، هي مشاركة في اللغة العربية، أكتب وألف كما نبه به المعارف الكريم. وأما لغتي اللغة التي نشأت عليها وتعلمتها من الصغر ورثتها من الآباء، فأنا يعتبر الناس كثير من الناس من الكتاب المجيدين وقد يعتبرني من الأدباء فيها من غير تواضع، ولكنني أعترف أمامكم أن الحكمة الكلمة البليغة العربية التي جاءت في هذه الآية الحكمة لا أعتقد أنها يمكن ترجمتها نقلها للغة الأردية أو الفارسية على سعة هاتين اللغتين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة كذلك الموعظة أولا هي كلمة مطلقة، ثم الحسنة هي كلمة مطلقة أيضا. فهنا جاء القرآن يحل هذه المشكلة فأطلق وقيد وأجمل أوجز وعجز وأجمل وفصل، فقال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن هنالك نماذج من الدعوة، من الدعوة الحكيمة، نماذج رائعة خالدة على مر العصور وعلى مدى التاريخ، على مدى تاريخ الدعوة، دعوة الخلق إلى الله إلى الخالق، جاءت في القرآن. وأختار منهما نموذجا جاء في القرآن ونموذجا جاء في الحديث. من هذه النماذج تستطيعون أن تفسروا الدعوة وأن تطبقوها تطبيقا عمليا وأن تستلهموا تستوعبوا المعاني الدقيقة العميقة التي انطوى عليها هذا النموذج الرائع. أولا قصة دعوة سيدنا يوسف عليه وآبائه السلام التي جاءت مفصلة في سورة يوسف. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن حكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استحضروا أولا إخواني الجو، الملابسات التي وافقت هذه الدعوة، الجو الذي اكتنف هذه الدعوة. لم تكن هذه الدعوة إلى الله بالأمر الميسور بالأمر الحين، إنها دعوة تنطلق في جو رهيب، في جو مظلم، في جو قاتل، في جو حالك، في بيئة تقف سدا منيعا أمام الغاية الشريفة النبيلة التي توخاها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. إنه دخل السجن كرجل متهم بجناية شنيعة، وموقف الجاني الذي ارتكب مثل هذه الجناية دائما موقف ضعيف، هو لا يكون في موقف الداعي الكريم، الداعي المبجل، الداعي المقود، الداعي المكرم، الداعي الذي تجله عيون وتجله القلوب موقفه ضعيف. وإن لم يكن إنه كان بريئا من هذه الجناية كبراءة الزيد من دمه ابن يعقوب كما يقول المثل العربي، ولكن الحادث قد وقع والتهمة قد وجهت والمحكمة قد حكمت، وشاع في الناس أن يوسف قد ارتكب جريمة شنيعة، إنه خان سيده في عز ما عنده وفي أكرم ما عنده. هذا موقف سيدنا يوسف. ولكن سيدنا يوسف لما دخل السجن لفت الأنظار وحل في القلوب موقع الحبيب الأثير المفضل المكرم. فلما رأى، وكان ذلك من التخطيط الحكيم من تقدير العزيز العليم، أن زميلين من زملاء سجنه، وإن لم يكونا زميلين له ولا أهلا له، لأنه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهم ارتكبوا جنايات خلقية، ولكن على كل حال جمع بينه وبينهم سجن واحد، معتقل واحد. فجاء رأى كل منهما منام رؤيا، وألهمهم الله تبارك وتعالى، وكذلك هم بتجربتهم وبفراستهم اللسانية التي يكون لكل إنسان حظ منها، أن الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يفسر هذه الرؤى هو يوسف، هذا الذي دخل جديدا. لو كانت تلوح على سيماهم نجابة والنسب الرفيع وسيم الصالحين، فجاء إليه وقال، حكى كل واحد منهما منامه وياه، إني رأيت يحمله فوق رأسي قبل أن يحمل. فلما سمع سيدنا يوسف، النقطة الأولى التي أريد أن أنبهكم عليها، وستكون هذه النقطة مددا لكم، وتقوم مقام 100 كتاب، إن سيدنا يوسف شعر بأن هنالك أصلين نفسيين يرجعان إلى علم النفس البشرية التي عامة وعالمية. علم النفس عالمي وبشري. أولا التأكيد لهما أن يوسف يستطيع أن يفسر أن الرجل الذي جاء إليه وقصداه لم يكن هذا القصد خطأ، وما ضل السبيل، ما ضل الطريق، إنما وصل إلى غايتهما. والرجل المطلوب الذي يستطيع أن ينجدهم، أولا الشيء الأصل النفسي العميق أن صاحب الحاجة يريد أن تقضى حاجته في أقرب وقت. المريض إذا ذهب إلى طبيب والطبيب يماطله ويقول سأراجع الكتب المصادر الطبية وسأراجع فلان وفلان في البلد ثم وحاول أن أعالجك، فهذا المريض يتقطع قلبه وينقطع عمله ويرجع خائبا، ربما لا يرجع. الشيء الأول هو أن يثير الإنسان الثقة في هذا الرجل الذي ساقته الحاجة إلى هذا الرجل، أن علاجه عنده، وأن طلبته وأن حاجته ستقضى عنده. فقال، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا الشيء الأول، طمأنهما أن حاجتهما ستقضى سريعا، لأنهما كانا في السجن مرتبطين بقوانين السجون، بقوانين المعتقلات، فما كان يمكنهما أن يقفا طويلا ويجلسا بجواره طويلا. فأراد أن يطمئنا إلى أن حاجتهما ستقضى في أقرب وقت، فقال، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. وهنالك تفسيران للآية، أنتم عندكم من الأساتذة البارعين الفضلاء من يغنون عن مثلي، ولكني أقول لكم استحضارا لهذا المعنى الكريم، أن هنالك تفسيرين. تفسير أن سيدنا يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نباتكما بالتأويل هذا الطعام، يعني بحقيقة هذا الطعام، يعني أراد أن يثير فيهم الثقة عن طريق أنه يستطيع أن يتنبأ بشيء لم يره، فاستعان به على إيجاد الثقة في نفسهما. ولكني لا أستثير، في الحقيقة لا أستثير هذا الطعام، أولا لأنه إخبار بالغيب، ثم إن السجون ليس هنالك تنوع في الأطعمة، لا تتفنن في صنع الأطعمة في الصباع كذا، لا أقول، لا أطلق القول على الجامعات، ولكني أقول إن السجون ليس فيها تنوع كبير، حتى يستدل به بذلك يوصف أنه يستطيع أن يخبرهما بنوع الطعام الذي سيحضر. يا سيدي كل يوم طعام واحد، طعام واحد، المساكين اشتياء، هؤلاء المسجونون هل يتنوع لهم في الأطعمة؟ فأي قدرة لسيدنا يوسف، أي براعة له تثبت بهذا التنبؤ وبهذا الإخبار؟ لا. ثم يقال قد جاء في التوراة أن سيدنا يوسف كان قد افتير مشرفا على المطعم، فإذا صح هذا فليس لمن يشرف المطعم، ليس له لا غرابة في أن يخبر أي طعام سيحضر. فأنا أميل إلى هذا التفسير الذي ورد في كثير من كتب التفسير، أنه قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويل هذه الرؤيا، حتى يطمئن أنهما لا يحتاجان إلى جلوس طويل ولا يملان، ولا يأتي السجان فيقول لهما اذهبا إلى مكانكما، لماذا؟ من سمح لكم؟ من أذن لكم بالحضور هنا؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. وكانت مصر على مقدار كبير من الحضارة ومن التنظيم، من تنظيم الحياة المدنية، فالمفروض أنه كانت هنالك مواعيد مضبوطة للطعام، فلعل الطعام كان سيحضر قريبا، فقال لا يأتيكما طعام ترزقانه. ثم إن بين هنا نكتة حضرتني الآن، إن بين المسجونين وبين الطعام الذي يأكلونه في السجن صلة قوية، هذا يعني أثار فيهم الشوق وأحيا انتعشت قلوبهم لسماع ذكر الطعام، فالطعام حبيب إلى كل إنسان، ولكن إلى المسجون أحب وألذ وأشهى، فلما ذكر استطرد إلى ذكر الطعام انتعشت نفوسهما وفتحت تحيت أذانهما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله، بتأويل هذه الرؤيا قبل أن يأتيكما. ثم هنا تثور الطبيعة النبوية، فلا يرد الفضل إلى ذكائه، ولا يرد الفضل إلى براعته، بل يرد الفضل إلى الله. ومن هنا ينتقل هذا انتقال حكيم بليغ قل ما يوجد له نظير، قال ذلك ما علمني ربي. من هنا هذا هو المدخل إلى النصيحة إلى البعض، كيف ينتقل من تفسير الرؤيا قبل أن يفسر الرؤيا، كيف ينتقل إلى الدعوة؟ هذا لا يسوق، ولا يسيقه هؤلاء المسجونون الذين ساقتهم الحاجة وقد فزعوا لهذه الرؤى المفزعة، واحد يأكل، واحد يعمل فوق راسي خبز تأكل الطير منه، هذا رجل قد جاء فزعا مرتاعا، فكيف يطمئنان؟ فقال لا يرد الفضل إلى ذكائي وبراعتي، بل يرد الفضل إلى الله. ومن هنا هو يدخل من هذا المدخل اللطيف الرقيق الخفيف على النفوس إلى الدعوة، يعني تستحضرون حكمته في الدعوة، كيف كان يستطيع أن يقول صبرا أيها الإخوان أيها الزملاء الكرام، سأحكي لكم، سأفسر لكم الرؤيا، ولكن اسمعوا مني أولا أن هنالك شيء أهم من هذا. كيف ينشطون لسماع هذا الكلام، هذا الحديث الذي ما تعودوه وما جاءوا لأجله؟ فقال من غير انتقال طويل، دهليز طويل لا، مدخل طويل لا، بل يعني في لحظة واحدة وبقدم ناعمة يضعها على أرض ناعمة. يقول ذلك ما علمني ربي، يعني استحضر الجو الذي وقعت فيه هذه الدعوة الحكيمة التي لا أعرف دعوة إلا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسأعرض عليكم نموذجا منها. لم أمر بأي نموذج من نماذج الدعوة في تاريخ الدعوة وفي تاريخ الدعاة أكثر أدق حكمة وعمقا منها. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما علمني ربي. كيف انتقل إلى الرب، إلى الحديث عن الرب، إلى الحديث عن التوحيد؟ هل هنالك انتقال أخف وأسرع وألطف وأرق من هذا الانتقال؟ ذلك ما علمني ربي. لأفسر لكم هذه الرؤيا وأنا الإنسان الضعيف، العاجز الذي لم أملك أمام هذا الأمر القاسي. أرادوا يسوقني للسجن، يزجوني في السجن، فانقادت نفسي ولم أستطع أن أقاومها. فكيف هذا الإنسان الضعيف الذي يساق إلى السجن يستطيع أن يصل إلى هذه القمة الشامخة من العلم؟ لا، ذلك ما علمني ربي. ولماذا علمني ربي؟ من هنا انتقل انتقالا آخر، رحلة طويلة في طريق الدعوة، ولكن سيدنا يوسف بحكمته وبروحانيته الشفافة وبقلبه المشرق وبفكره النقي الرباني استطاع ينتقل أن يطوي هذه الرحلة الطويلة التي قد يطويها الدعاة وقد يطويها الحكماء والفلاسفة في عدد من السنين. انتقل في لحظة واحدة، قال ذلك ما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم هنالك شعر سيدنا يوسف أنه الآن في موقف قوي، في موقف عالي، كأنه طلع جبلا وربوة عالية. فقال يا صاحبي السجن، لو قدم هذا وقال يا صاحبي السجن أرباب المتفرق والخير، كان كلاما ثقيلا على آذانهما وعلى قلوبهما. ولكن هنا استطاع أن يقول، وحق له أن يقول، وصاغ له أن يقول يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون. انظروا، لاحظوا التقديم والتأخير، لاحظوا الترتيب القرآني، الترتيب الحكيم. لو ابتدر بهذا الكلام لكان كلاما ممجودا، ولكنه قال شعر بقوة في نفسه وشعر بحسن استماع منهم، كان يقرأ في وجوههم ورآهم قد تهيأوا لسماع هذا الصوت الذي يأتي من السماء، لأنه دعوة الله للعبيد عن طريق الأنبياء والمرسلين. وقال يا صاحبي السجن أرباب، واشعروا باللحن، بالنبرة التي تختلف عن النبرة الأولى. كانت النبرة الأولى رقيقة لطيفة خفيفة، فجاءت هذه النبرة قوية متدفقة بالحياة، متدفقة بالثقة. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذا